بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا إخواني هو 8 من شهر شعبان من سنة 28 و400 وألف، يعقد فيه هذا الدرس العاشر من دروس شرح الأجرومية في هذا المسجد، مسجد الدعوة في مدينة الدمام. بالأمس يا إخواني كنا تكلمنا على الأسماء المنصوبة، وذكر ابن أجرم رحمه الله تعالى أن الأسماء المنصوبة 15 اسما، وذكر منها 14 اسما. وشرحنا نحن من هذه الأسماء المنصوبة بالأمس 5 أسماء، وهي المسمات بالمفاعيل، وهي المفعول به والمفعول فيه، المسمى ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له والمفعول معه، والمفعول المطلق الذي سماه ابن أجرم المنصوب على المصدر. ثم قرأنا كلام ابن أجرم رحمه الله تعالى في 3 مفاعيل، وهي المفعول به والمفعول فيه والمفعول المطلق. اليوم إن شاء الله سنقرأ ما قاله ابن أجرم في المفعولين الباقيين، وهما المفعول من أجله والمفعول معه. فنستعين بالله ونتوكل عليه ونقرأ ما قاله شيخنا ابن أجرم رحمه الله تعالى في باب المفعول من أجله. قال: باب المفعول من أجله. المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول له، بمعنى واحد. قال رحمه الله: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. طيب، قوله الاسم أي أن المفعول من أجله كبقية المفاعيل إنما تكون أسماء، لا أفعالا ولا حروفا ولا جملا ولا أشباه جمل. طيب، الاسم المنصوب، المنصوب بيان لحكم المفعول من أجله، وهو النصب وليس الرفع ولا الجر كبقية المفاعيل. ثم قال: الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هذه العبارة هي التي تميز المفعول من أجله عن بقية المفاعيل. فالمفعول من أجله هو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أي يبين سبب الفعل، يبين علة الفعل. فلهذا يصح أن يكون جوابا لقولنا لماذا وقع الفعل، ولهذا سماه النحويون المفعول من أجله، أي الذي فعل الفعل من أجله. ثم مثل ابن أجرم له بقوله: نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. مثل بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، قام فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، زيد فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إجلالا هذا اسم منصوب وقد بين سبب القيام، فلو قلت لماذا قام زيد لكان الجواب إجلالا لعمر. إذن فقوله إجلالا ينطبق عليه التعريف، فهو اسم منصوب يبين سبب الفعل، يبين سبب القيام. فقوله إجلالا مفعول من أجله منصوب وعلامة نصب الفتحة، وقوله لعمر جار ومجرور. والمثال الآخر: قصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك 3 كلمات، فقصد فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على السكون، قصد، والتاء في قصدتك العائدة إلى المتكلم، فاعل في محل رفع مبني على الضم. والكاف قصدتك العائدة إلى المخاطب مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. طيب ثم قال ابتغاء معروفك. ابتغاء هذا اسم منصوب يبين سبب القصد، فلو قيل قصدتك لماذا قصدته فتقول ابتغاء معروفه، أو لماذا قصدتني تقول ابتغاء معروفك. إذن فابتغاء يبين السبب جواب لماذا، فنقول ابتغاء مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ومعروفي بمعروفك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف في معروفك مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. فهذا هو المفعول من أجله. دعونا ننظر أيضا يا إخوان في بعض الأمثلة والشواهد على المفعول من أجله. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن صفات عباده المؤمنين: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم يا أخي، نحن نبدأ في العادة من العمود. نعم، يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين فاعله؟ واو الجماعة فاعل. أين مفعوله؟ ربهم هو المدعو والمفعول. إذا رب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة وهم مضاف، وهم مضاف إليه. يدعون ربهم، لماذا يدعون ربهم؟ خوفا وطمعا. إذا ما إعراب خوفا؟ مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة، هذه خوفا. طيب وطمعا نقول الواو حرف عطف، وطمعا معطوف على خوفا أو معطوف على المفعول من أجله منصوب علامة نصب الفتحة، ولا نقول مفعول لأجله ثان لأن هذا من باب العطف. طيب قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا حرف نهي وجزم، تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. أين فاعله ومفعوله؟ أما الفاعل فهو الجماعة العائدة إلى المخاطبين، وأما المفعول به فأولادكم المقتولون. المقتولون الأولاد مفعول به منصوب على من نصب الفتحة، وكم في أولادكم مضاف إليه على حسب القاعدة، كل ضمير اتصل باسم فالضمير مضاف إليه. ولا تقتلوا أولادكم، لماذا كانوا يقتلون أولادهم؟ خشية الإملاق أي خشية الفقر. ما إعراب خشية؟ مفعول القتل لأجله، مفعول القتل لأجله، لكن نختصر ونقول مفعول لأجله، يعني مفعول الفعل لأجله، مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة، إملاق مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر. أحسنت يا أخي ما شاء الله. طيب جاره. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لا حرف جزم ونهي، وتكونوا تكونوا اسم فعل حرف فعل ماضي مضارع أمر فعل مضارع لكن تزيد ناسخ، فعل مضارع ناسخ مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. واو الجماعة في تكونوا نبهتك في أثناء الإعراب. استغفر الله أو الجماعة حرف اسم تكون، نقول تكون فعل مضارع ناسخ. ناسخ، الناسخ ماذا يفعل؟ الناسخ يأخذ فاعلا أم يأخذ اسما مرفوعا وخبرا منصوبا؟ يرفع اسمه وينصب خبره. إذا فهو الجماعة اسم تكون، أو الجماعة اسم يا أخي ليس حرفا، والجماعة اسم، وإعرابه هنا اسم تكون في محل رفع. والخبر كالذين، الجار والمجرور هو الخبر، وعرفنا كيف يكون الجار والمجرور خبرا. طيب ولا تكون كالذين خرجوا، خرجوا فعل وفاعل، من ديارهم من حرف جر، وديار اسم مجرور وهم مضاف إليه. بطرا، خرجوا من ديارهم بطرا، لماذا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس؟ ما إعراب بطرا؟ مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة، والواو حرف عطف، ورئاء معطوف على المفعول لأجله منصوب، والناس رئاء الناس، ها هنا السؤال مضاف إليه. طيب نبحث. طيب الأخ الكريم قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الآية قال: والذين اتخذوا مسجدا، الذين اسم موصول سيكون إعرابه بحسب ما قبله، لا هو معطوف أو مبتدأ. طيب اتخذوا، اتخذ فعل ماض، والواو في اتخذوا فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ ها في محل رفع لأنه مبني، فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب أين المتخذ؟ الذين اتخذوا مسجدا، ما يعرب مسجدا؟ المسجد متخذ أم متخذ؟ إذن فاعل أو مفعول؟ إذن ما يعرب مسجدا؟ متخذ، مفعول به، متخذ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. لماذا اتخذوه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني إضرارا بالمؤمنين، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ما يعرف ضرارا؟ مفعول لأجله، لأن هؤلاء المنافقين اتخذوا هذا المسجد في طرف المدينة للإضرار بالمؤمنين، للتفريق بينهم، وإرصادا لمن حارب الله، يتلقون من يأتي من خارج المدينة لمحاربة المسلمين. ضرارا مفعول لأجله منصوب، والبقية عطف عليه، يعني وكفرا وتفريقا وإرصادا، كل هذه عطف على الأول، يعني كفرا عطف على ضرارا، وتفريقا عطف على الأول أو عطف على الثاني، على الأول، وإرصادا عطف على الأول، كلها معطوفة على الأول. طيب لو قلنا يا أخي الكريم إكراما لك حضرت، إكراما لك حضرت، إكراما مفعول لأجله مقدم، إذا فالمفعول لأجله يجوز أن يتقدم على الأصل في المفاعيل، أنها يجوز أن تتقدم ويجوز أن تتأخر، عن سيأتنا فقط في المفعول معه هو الذي ما يجوز أن يتقدم، أما البقية يجوز أن تقدمها وأن تؤخرها. طيب قال سبحانه وتعالى بعد عدة آيات في سورة النازعات قال: والجبال أرساها لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. ما يعرب متاعا؟ مفعول لأجله، إن الله سبحانه وتعالى فعل ما تقدم ذكره من الأرض ودحوها والسماء ورفعها والجبال وإرسائها، متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، متاعا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة جاره. قال سبحانه وتعالى عن الكفار: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. لماذا ودوا هذا الأمر؟ حبا للمؤمنين؟ لا، حسدا من عند أنفسهم. هذه حقيقة يا إخوان، الكفار من اليهود والنصارى عندما يدعون المسلمين للدخول في دينهم لا يطلبون لهم الخير، يقول ديننا أفضل من دينكم فادخلوا في ديننا، وإنما يحسدون المسلمين على ما أتاهم الله من فضله فيريد إخراجهم من هذا الدين. طيب، بيّن سبحانه وتعالى هذا حقيقة في هذه الآية، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن حسدا مفعول لأجله، فعلوا هذا الفعل حسدا، حسدا مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، جاره. قال الشاعر: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. استخرج المفعول من أجله. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. مخافة مفعول لأجله. نعم، يعني أنفق الساعات. لماذا أنفق الساعات في جمع المال؟ بسبب مخافة الفقر. إذا مخافة مفعول لأجله منصوب وفقر مضاف إليه. طيب، قال الشاعر يمدح زين العابدين: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء، أين المفعول من أجله؟ حياء. يغضي، لماذا يغضي تكبرا؟ لا، إنما يغضي بسبب حيائه. يغضي حياء، يغضي فعل مضارع والفاعل هو، وحياء مفعول الإغضاء من أجله. لعل هذا يكفي المفعول من أجله. لننتقل بعد ذلك يا إخوان إلى قراءة ما قاله شيخنا ابن أجروم في باب المفعول معه. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. الاسم أي أن المفعول معه لا يكون إلا اسما كما سبق في بقية المفاعيل. المنصوب أي أن المفعول معه حكمه النصب كبقية المفاعيل. الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. لننتبه لدقة هذه العبارة: الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني أنه كان موجودا عندما فعل الفعل عندما فعل الفاعل الفعل، عندما فعل الفاعل الفعل كان هذا الشيء موجودا، كان هذا الشيء مصاحبا للفاعل، كان مصاحبا له، كان مصاحبا له. ربما لم يفعل هذا الفعل وربما فعله أيضا مع الفاعل، فله حالتان. الحالة الأولى وهي الواضحة أنه كان موجودا والفاعل يفعل هذا الفعل، لكنه هو ما فعل، هو لم يكن يفعل هذا الفعل. كأن تقول مثلا: استذكرت والمصباح. استذكرت والمصباح، التاء تعود إلى المتكلم. من الذي فعل الفعل؟ من الذي فعل الاستذكار؟ المتكلم. طيب، والمصباح، المصباح فعل الاستذكار أو ما فعل؟ ما فعل، ما فعل، ولكنه كان موجودا والفعل والفاعل يفعل الفعل، كان موجودا بمصاحبة الفاعل. هذا مفعول معه واضح. نقول: استذكرت فعل وفاعل، والواو حرف معية لا محل له من العرب، مبني على الفتح. المصباح مفعول معه، أي مفعول الاستذكار معه، مفعول الاستذكار بمصاحبته، مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. تقول: سريت والقمر، سرت والصحراء، مشيت والطريق، سرت والنيل، سافرت والكثبان. كل هذه الأمثلة المفعول معه واضح، لأن الذي فعل الفعل هو الفاعل، وما بعد الواو في هذه الأمثلة وما بعد الواو لم يفعل الفعل، فهذا مفعول معه واضح. طيب، ويشمل المفعول معه أيضا أمثلة أخرى قد يكون ما بعد الواو أيضا فعل الفعل لكن لم يفعله بقصد كما فعله الفاعل، وإنما فعله لأنه موجود بصحبة الفاعل، ولو لم يكن موجودا بصحبة الفاعل ما فعل. يعني عندما تقول مثلا، في أمثلة كثيرة، لكن عندما تقول مثلا جئت ومحمد، سافرت ومحمد سافرت ومحمد، الذي فعل السفر المتكلم. طيب، ومحمد فعل السفر أو ما فعل السفر؟ نعم، فعل أو ما فعل؟ لكنه فعل أو ما فعل السفر؟ هو فعله، كلاهما فعل. ولكن إذا كان قصد الفعل، قصد السفر وفعله فهما حينئذ متساويان في الفعل. وعلى ذلك ينبغي أن نجعل الواو هنا عاطفة، لأن العطف هو الذي يقتضي التشريك. كلاهما قصد وفعل فهما مستويان، فينبغي أن تقول: سافرت أنا ومحمد، ذهبت أنا ومحمد، اعتمرت أنا ومحمد، زرتك ومحمد. فتقول الواو حينئذ واو عطف، ومحمد معطوف على الفاعل لأنهما قصد الفعل وفعله. طيب، لكن إذا أردت أن تقول: إنني أنا فعلت الفعل، الفاعل هو الذي فعل الفعل، وأن ما بعد الواو فعله ولكن لم يكن قاصدا له ابتداء، يعني أنا نويت أن أسافر إلى الرياض في الدمام، وأردت أن أسافر للرياض يوم أو يومين ثم أعود لأمر معين، أزور بعض العلماء أو أقضي عمل وأعود، قلت: يا محمد، ما رأيك لو تذهب معي إلى الرياض؟ والله ما، يعني ليس لي رغبة، فأنت يعني لزمت علي حتى ذهب، سأذهب من أجلك، فذهب معك إلى الرياض، فهو إذن فعل السفر، ولكن فعله لا قاصدا إياه، لم يفعله ابتداء، وإنما فعله لأنه بمصاحبتك، ولو لم يكن بمصاحبتك لم يفعل السفر. طيب، أنت إذا أردت بيان هذا المعنى، أردت أن تبين للمستمع المخاطب هذا الأمر، أردت أن تبين أنك أنت فعلت الفعل، قصدته وفعلته، وأن محمد نعم فعله ولكن لم يفعله قاصدا إياه، حينئذ ينبغي أن تستعمل المفعول معه وتقول: سافرت نعم ومحمدا، اعتمرت ومحمدا، زرتك ومحمدا. ما معنى هذه الجمل؟ سافرت ومحمدا، يعني أنا قصدت السفر وسفرت، ومحمد ما قصد السفر ولكنه سافر لأنه بمصاحبتي. زرتك ومحمدا، ما معنى زرتك ومحمدا؟ يعني أنا كنت أقصد زيارتك وهو ما كان يقصد الزيارة، لكن كان معي وقلت إذن ما دمنا قريبين من فلان دعنا ننزر. فزاره لا قاصدا الزيارة، ولكن زاره لأنه بمصاحبتك. هو فعل ولا ما فعل؟ فعل. بما أنه فعل يجوز أن تشركه في الفعل وتجعل واو عاطفة وتقول زرتك أنا ومحمد، ويجوز أن تجعلها واو معية، وهذا هو الأدق في التعبير، وتقول زرتك ومحمدا. من حيث الجواز يجوز الوجهان، من حيث الجواز يجوز العطف لأن الفاعل فعل وما بعد الواو فعل، والمعية، والمعية أفضل لبيان هذا المعنى الدقيق أن الثاني فعل ولكنه لم يقصد. طيب هذه في النوع الثاني من المفعول معه، لكن في النوع الأول وهو الذي ما بعد الواو لم يفعل الفعل، ما فعله أبدا، كأن نقول مثلا مشيت وشاطئ الخليجي، هنا هل يصح العطف أو يجب المفعول معه؟ يجب المفعول معه. أو الأمثلة السابقة سرت والنيل أو مشيت والطريقة، هذه يجب المفعول معه لأنه ما يتصور العطف أصلا. طيب مثل على ذلك ابن أجرم رحمه الله بقوله نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. طيب جاء الأمير والجيش، جاء فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح، الأمير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والجيش إذا قال القائل جاء الأمير والجيش ستقول الواو حرف معية، والجيش مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، ويكون معنى الجملة حينئذ جاء الأمير والجيش. الأمير جاء والجيش جاء أو ما جاء؟ جاء، ولكنه جاء لأنه بصحبة الأمير، ولو لم يأتي الأمير لم يأتي الجيش، لم يأتي الجيش. هذا المعنى الدقيق. ولو قال قائل آخر جاء الأمير والجيش يصح أو ما يصح كلامه؟ يصح، لكنه ما دقق العبارة، ما أتى بالمعنى الدقيق، المعنى الذي أراده المتكلم الأول أن الجيش إنما جاء من أجل الأمير تبعا للأمير، فالأمير هو الأصل. والمثال الثاني استوى الماء والخشبة، أي استوى الماء مع الخشبة، يعني كان فيه قديما يضعون خشبة معينة لمعرفة مستويات الماء كم يرتفع الماء، موجود حتى الآن يضعون خشبة طويلة ثم عليها أرقام، فإذا وصل الماء إلى الخشبة يعني أنه وصل إلى حد مرتفع، هنا استوى الماء والخشبة يعني ارتفع الماء حتى استوى مع الخشبة. استوى فعل ماض لا محل له من إعراب، الماء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، واللوح حرف معية، والخشبة مفعول معه، مفعول الاستواء معه منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب نأخذ بعض الأمثلة والشواهد على باب المفعول معه. أسلوب المفعول معه ليس بالكثير ولكنه موجود في اللغة. قال الشاعر، وصلنا عندك يا أخي، سألناك. طيب الأخ قال الشاعر سهرت والليل أرجو خالقي فرجا، وعدت والفجر في أمن من الحزن. يقول ما زلت مع الليل أسهر وأدعو، وعندما جاء الفجر أمنت من الحزن، يعني استجاب الله لي. نعم سهرت والليل أرجو خالقي فرجا، وعدت والفجر في أمن من الحزن. أين المفعول معه؟ الليل مفعول معه، مفعول السهر معه. نعم سهرت فعل وفاعل، والواو حرف معية، والليلة مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة. طيب وهناك مفعول معه آخر، وعدت والفجر في أمن من الحزن والفجر. طيب ما رأيك لو قال الشاعر سهرت الليلة؟ ماذا يكون إعراب الليلة؟ اسم مفعول سهرت الليلة، اسم مفعول السهر به ولا فيه؟ فيه. إذا مفعول فيه، ظرف زمان أو مكان؟ ظرف زمان. لو قلت سهرت الليلة صار مفعول فيه ظرف زمان، ولو قلت سهرت والليلة صار مفعول، صار مفعول معه. نعم مفعول معه. لو قلت مثلا سافرت وطلوع الشمس، سافرت وطلوع الشمس، ما إعراب طلوع؟ مفعول معه، سافرت مع طلوع الشمس. لو قلت سافرت طلوع الشمس، متى سافرت؟ سافرت طلوع الشمس، صير مفعول فيه على تقدير سافرت وقت طلوع الشمس. طيب قد يسأل سائل وهو سؤال مهم، هل ورد المفعول معه في القرآن الكريم؟ طبعا كل المفاعيل ورد في القرآن الكريم، لكن هل ورد المفعول معه في القرآن الكريم؟ الجواب على ذلك كما قال ابن هشام في مغني اللبيب، لم يرد المفعول معه في آية قرآنية على سبيل القطع. يعني كل الآيات التي قيل فيها بالمفعول معه تحتمل وجها آخر كلها، لما قلنا قبل قليل، لأن كلها جاءت من النوع الثاني الذي يحتمل فيه العطف ويحتمل فيه المفعول معه، كلها جاءت من النوع الثاني، فلهذا ما تستطيع أن تقطع بهذا الإعراف في القرآن الكريم. لكن أقوى آية قيل فيها بالمفعول معه وهو الوجه الراجح قوله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم في سورة يونس، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو في أجمعوا فاعل. أجمعوا أمركم، أمركم مفعول به منصوب وكم مضاف إليه. أجمعوا أمركم وشركاءكم، الواو هل هي حرف عطف أم معية؟ الأمر محتملان، لكن الأرجح أنها واو معية، واو معية بمعنى أجمعوا أمركم مع شركائكم. طيب لماذا؟ سأشرحه بسرعة، ليس مهما، لكن يعني من فهمها بسرعة فبها ونعمة، وإلا لا تشغل أنفسكم بهذا الأمر. السبب في ذلك أنه سبحانه وتعالى قال أجمعوا، ما قال اجمعوا. أجمعوا هذا أمر من الفعل الرباعي أجمع يجمع، هناك فعلان في الفعل الرباعي أجمع يجمع أجمع، هناك الفعل الثلاثي جمع فمضارعه يجمع وأمره اجمع اجمع. أما جمع فإنه يكون في المحسوسات، وأما أجمع فيكون في المعنويات. تقول أجمع أمرك، أجمع رأيك، هذا في الرباعي أجمع يجمع أجمع. وأما جمع، جمع يجمع اجمع ثلاثي، هذا يكون في المحسوسات. تقول اجمع مثلا جمع فلان مالا، يجمع مالا، اجمع مالا، اجمع كتبا، اجمع أقلاما. والآية أجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا هنا من الثلاثي أو الرباعي؟ هذا من الرباعي. إذن في المحسوسات ولا معنويات؟ في المعنويات. فلهذا أجمعوا أمركم، الأمر معنوي فهو مفعول به. طيب وشركاءكم، الشركاء معنوي أو حسي؟ حسي. إذن هنا قالوا يضعف العطف، والأفضل أن تكون واو معية بمعنى أجمعوا أمركم ومع شركائكم، أجمعوا أمركم مع شركائكم. قلت ليس الأمر مهما، لكن قال الشاعر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والصديق رضي الله عنه: أتيت للغار والصديق في حشم من الملائك نحو الغار تستبق. يقول أتيت للغار والصديق، أتيت أي النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت للغار والصديق. الشاعر قال والصديق، نعم، ويجوز والصديق لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى الغار، والصديق أتى إلى الغار، كلاهما أتيا إلى الغار فيصح العطف، نعم. لكن الشاعر أتى هنا بالمعية، أيهما أفضل، العطف أو المعية؟ المعية. ما معنى المعية هنا؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد وفعل، وأن الصديق رضي الله عنه إنما أتى إلى الغار مصاحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعنى الدقيق. ولهذا أحسن الشاعر عندما نصب هنا فقال أتيت للغار والصديق، أي مع الصديق. طيب، لعل هذا يكفي في المفعول معه. لنبدأ بدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى. نحن قلنا الأسماء المنصوبة، الأسماء المنصوبة 14 اسما، هذه الأسماء التي ذكرها ابن أجر الروم 14، وشرحنا منها المفاعيل الخمسة، خمسة. طيب شرحنا خمسة، كم يبقى من 14 اسما؟ يبقى 9 أسماء، يبقى 9 أسماء، 9 و5 14. طيب اليوم سندرس إن شاء الله اسمين منصوبين، سندرس اسمين منصوبين وهما الحال والتمييز، الحال والتمييز، نعم. طبعا سنعود في الآج الرومية لأن كنا قفزنا من أجل أن نجمع المفاعيل معا، لكن سنعود الآن إلى الحال، إلى الحال. باب الحال، الحال من الأبواب السهلة، وبخاصة أننا شرحناه من قبل أكثر من مرة، يعني جاءت أكثر من مناسبة شرحنا فيها الحال، لكن الآن سنقرأ الباب ونشرحه شرحا خاصا به. باب الحال، قال باب الحال. الحال يعني الهيئة، والحال كلمة الحال في اللغة يجوز أن تذكر ويجوز أن تؤنث، فلهذا يقال حال منصوب وحال منصوبة، وتقول حال حسن وحال حسنة. طيب باب الحال، قال رحمه الله تعالى: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، الاسم المنصوب، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم، قال الحال هو الاسم المنصوب، قوله الاسم يقتضي أن الحال لا يكون إلا اسما، وليس هذا بدقيق، لا بدقيق ولا بشعير، ليس هذا بدقيق، لأن الحال يجيء اسما ويجيء جملة، الحال يجيء جملة، نعم. ربما أراد أن الحال لا يكون فعلا ولا يكون حرفا وإنما يكون اسما، لكن ينبغي أن نعلم أن الحال كالخبر والنعت كلها تجيء أسماء وتجيء جملا، وقلنا من قبل إن الخبر والنعت والحال هذه الثلاثة من واد واحد، هذه عبارة النحويين، يقول الخبر والحال والنعت من واد واحد أو تسلك سبيلا واحدة، هي بالفعل حقيقتها شيء واحد، حقيقتها شيء واحد. فأنت إذا قلت محمد خائف، محمد خائف، نقول في الإعراب الصناعي محمد مبتدأ مرفوع وخائف خبر مرفوع. الخوف هنا صفة لمن؟ لمحمد. وفي الإعراب مبتدأ وخبر. طيب، فإذا قلت جاء محمد الخائف، جاء محمد الخائف، جاء فعل ماض ومحمد فاعل والخائف نعت، نعت. والخوف في هذا المثال جاء محمد الخائف من صفة محمد كقولنا محمد خائف. طيب، فإذا قلنا جاء محمد خائفا، هنا الحال جاء محمد خائفا، يعني جاء محمد حالة كونه خائفا، جاء محمد في حالة الخوف، في هيئة الخوف، جاء فعل ماضي ومحمد فاعل وخائفا حال. طيب، خائفا الخوف صفة من؟ محمد. فالخبر والحال والنعت كلها شيء واحد، لكن الذي يفرق بينهم الأسلوب. هذه تأتي في أسلوب الخبر، وهذه تأتي في أسلوب النعت، وهذه تأتي في أسلوب الحال. هناك فروق معنوية دقيقة يعني يتكلم عليها أهل البلاغة، أما هي في الإجمال معناها واحد، كلها تدل على شيء واحد، وهي الدلالة على صفة في الموصوف، كلها تدل على صفة في الموصوف. طيب، فلهذا قولها الاسم نقول الحال يأتي اسما ويأتي جملة. طيب، الاسم المنصوب، المنصوب بيان لحكم الحال، نعم الحال حكمه النصب. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال وظيفته، فائدته، غرضه أنه يبين هيئة صاحبه، حالة صاحبه، يبين هيئة صاحبه، حالته. قولنا جاء محمد خائفا، نعم الكلام يكمل معناه الإجمالي بجاء محمد، جاء محمد، أخبرت أن محمد جاء، أن محمد فعل المجيء، جاء محمد. ثم أردت أن تبين حالة محمد، أردت أن تبين هيئة محمد وهي الخوف، فقلت خائفا، جاء محمد خائفا، خائفا. هنا ما فائدتها؟ خائفا بيّنت هيئة محمد، بيّنت هيئة محمد، بقي كلمة، بيّنت هيئة محمد متى؟ ها؟ بيّنت هيئة محمد وقت المجيء. إذا قلت جاء محمد خائفا، بيّنت حالة محمد متى؟ وقت المجيء. لكن قبل المجيء وبعد المجيء ما فيه دلالة على أنه خائف أو غير خائف، يتبين هيئته وقت الفعل، هذه الحال، بخلاف النعت. بخلاف النعت لو قلت جاء محمد الخائف، احنا فرقنا من قبل بين النعت والحال عندما شرحنا النعت، وقلنا النعت عندما يتوافق الموصوف والصفة في التعريف والتنكير، هذا نعت. إذا قلت محمد الخائف، جاء محمد الخائف، محمد معرفة والخائف معرفة، نعت. نعم، أو قلت جاء رجل خائف، رجل نكرة وخائف نكرة، صار نعت. لكن إذا تخالف، والتخالف إنما يكون بأن يكون الأول معرفة والثاني نكرة، جاء محمد خائفا، محمد معرفة وخائفا نكرة. طيب، هذا الفرق في الإعراب. والفرق في المعنى، فيه فروق في المعنى. من هذه الفروق قلنا إن الحال تبين هيئة محمد وقت الفعل، محمد وقت المجيء كان خائفا، لكن النعت جاء محمد الخائف، جعلت الخوف صفة من صفاته. إذا قلت جاء محمد الخائف يعني جاء محمد الذي من صفاته المعروفة الخوف. فلهذا إذا كان محمد معروفا بالخوف فحينئذ ينبغي أن تقول جاء محمد الخائف. وإذا كان غير معروف بالخوف وإنما حدثت له هذه الهائية وقت الفعل فينبغي أن تقول جاء محمد خائفا. طبعا هذه المعاني الدقيقة التي تراعيها العرب في كلامها ويراعيها البلاغيون والفصحاء. فلهذا هذه الفروق بين الكلام والأبواب النحوية، وإن كانت المعاني الإجمالية متقاربة لكن هذه المعاني الدقيقة هي التي تميز بين أهل البلاغة والفصاحة. عندما تقرأ في كلام المفسرين في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى تجد هذه النكت والفوائد التي تبهرك كيف أن المعاني يمكن أن يعبر عنها بطرق كثيرة، ومع ذلك جاء الأسلوب القرآني بأسلوب خاص للدلالة على معنى معين مراد، ما يتحقق هذا المعنى إلا بهذا الأسلوب. حتى يذكر عن بعض الفصحاء، يذكر عن الفرزدق وهو معروف من كبار الشعراء والفصحاء من العرب، حتى قيل إنه حفظ لنا ديوانه ربع العربية، يعني من طلع العربية وكثرة الكلام الغريب عنده. يقال إنه عندما سمع قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سجد. قالوا ليس هنا موضع سجود، قال هذه سجدة البلاغة، هذه سجدة البلاغة. يعني هذه الآية لو تأملتها لوجدتها من أعجب الآيات في بلاغتها، يعني كلمات قليلة، فلما استيأسوا خلصوا نجيا، ومع ذلك صورت صورة كاملة، يعني بينت التمثيلية التي حدثت كلها بعبارة قليلة. كيف لم ييأسوا؟ استيأسوا، يعني بلغوا في اليأس حدا كبيرا، استيأسوا كأنهم طلبوه حتى بلغ بهم اليأس مبلغه. طيب فلما بلغ بهم اليأس هذا المبلغ، فلما استيأسوا منه ها خرجوا. طيب عندما خرجوا كيف كان خروجهم؟ كان هذا هاوش هذا، وهذا زعلان على هذا، وهذا يتكلم على هذا، ولكنهم لأنهم في مكان ملك ما كانوا يرفعون أصواتهم. خلصوا نجيا، خلصوا يعني كأنهم فقط أرادوا أن يتخلصوا من الموضع يخرجون، وهم يعني بعضهم يكلم بعض بصوت خاف، نجية يتناجون. يعني هذه الصورة عبر عنها بكلمات قليلة. لو أراد قاص أن يبين الذي حدث ربما جلس عدة أسطر أو صفعة وهو يبين الذي حدث وكيف الذين سيأسوا ثم فقط أرادوا الخروج يتخلصون وحالتهم عند الخروج. طيب هذه المعاني الدقيقة لا يدركها إلا أهل البلاغة، فلهذا العرب عندما تقوى عندهم السليقة يتلذذون بالكلام وبفهم الكلام، ويعرفون منزلة القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون المعاني التي يرمي إليها القرآن والسنة. أما إذا ما فهموا هذه الأمور وضعفت عندهم البلاغة ستجد أعاجيب في فهم القرآن وفي فهم السنة. فلهذا كان كثير من السلف يعيد بعض البدع إلى ما يسمونه بالفهم الأعجمي. في القصة المشهورة أن أبا عمرو البصري وهو من القراء السبعة ومن كبار أئمة اللغة والنحو، عندما رد على بشر المريسي في فتنة خلق القرآن قال له إنما أتيت من فهمك الأعجمي. يأخذون آيات لكن ما يفهمونها على أساليب العرب. هو نعم تدل على هذا المعنى ظاهريا، لكن العرب لهم أساليب في فهم كلامهم، يعني هذا الأسلوب يدل على هذا المعنى وهذا الأسلوب يدل على هذا المعنى، مع أنهما في الظاهر مثل بعض. فلهذا عندما يقول مثلا قوله سبحانه الله خالق كل شيء يستدل بها المعتزلة على أن القرآن مخلوق. أليس القرآن شيئا؟ بلى. طيب والله يقول الله خالق كل شيء، لكن لا، العرب ما تفهم هكذا الأسلوب. عندما تقول الله خالق كل شيء معناها في اللغة العربية الله خالق كل شيء مخلوق، بما أنه قال خالق يعني لا بد أن يكون هذا الشيء مخلوقا، ولا ما يستقيم الكلام إلا بهذا المعنى أن الله خالق كل شيء مخلوق وغير مخلوق. لكن الصفة هنا محذوف، هذا نعت، هذا يدخل في باب النعت. النعت هنا محذوف، محذوف لأنه معروف، معروف من قوله خالق، خالق كل شيء مخلوق. وإلا لو صح كلامهم لقيل أليس الله شيئا؟ بلى الله شيء، كما قال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فجعل الله، طيب الله مخلوق، هم ما يقرون بذلك، فهم إذن يبطلون حجتهم عند ذلك. هذا من حيث قول مثلا أيضا بعض أهل البدع ومنهم معتزلة في قضية الوعد والوعيد، ويحتجون يقول الله عز وجل ما يخلف الوعد ولا الوعيد، وأهل السنة والجماعة يقول لا، الله عز وجل ما يخلف الوعد ولكن الوعيد إن شاء أخلفه. فيقول هذا ما يصح. فعندما رد أبو عمرو على بشر من ريسة في ذلك قال إنما أوتيت من فهمك الأعجمي، ألم تسمع العرب تقول وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي؟ يعني العرب تعرف أن الإيفاء بالوعد مدح، وأن عدم الإيفاء بالإيعاد بالتهديد هذا مدح. إذا وعدت واحد توعدته ثم نفذت هذا ليس مدحا ولا ذما، لكن إن توعدته ثم قدرت عليه وعفوت هذا من المدح أيضا. فلا بد أن تفهم النصوص الشرعية بناء على كلام العرب، وكلام العرب وهذه المعاني الدقيقة ما يفهمها إلا العارفون، ما يفهمها طلاب العلم الصغار أو المبتدئين ويظنون أن اللغة تفهم باللغة الموجودة الآن، ويقيسون النصوص الشرعية من القرآن والسنة وكلام العرب على كلامنا الآن. فلهذا يقول لماذا لا يجوز كلام؟ ما المانع؟ ما المانع أن تقول جاء المسلمين؟ أو ما المانع أن تقدم وتؤخر؟ عندما يقول ما يجوز أن تقدم هذا ولا يجوز أن تؤخر هذا، ما المانع أن تقدم وأن تؤخر؟ لأنه يقيس على كلامه الآن أنه لسانه ما يمنعه من ذلك، ما يعلم أن اللغة في الأصل سماع واتباع، هكذا اللغة ينبغي أن تتبع على هذه الطريقة. هم أهل اللغة، هم الذين يعرفون ماذا يتقدم وماذا يتأخر. أما نحن كلامنا ولغتنا ليست بقياس لا باللفظ وليست بقياس بالمعنى. طيب لعل نرجع التمثيل والشواهد على باب الحال، حتى ما أكملنا قراءته، نكمل إن شاء الله بعد الإفطار، والله أعلم.